بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت المتصل إلى مؤلف كتاب بلوغ المرام الشيخ أحمد بن حجاج العسقلاني في كتاب الجنائز إلى أن قال رضي الله عنكم عنه وعن سائر عباد الله الصالحين وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاطس فلم يصلي عليه رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينور لهم بصلاة عليهم وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابني نيضاء في المسجد رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة.
الحمد لله مكرمنا برسوله وحسن بيانه عن الله أحكامه العظيمة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على المجتبى المصطفى محمد صاحب المراتب والدرجات الفخيمة وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بتجهيز الميت يقول وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد بن ماجه وصححه بن حبان. أخذ من هذا جواز تغسيل الزوج لزوجته وإذ قد علمنا فرضية الغسل إذا مات الميت من بيننا ما لم يكن شهيدا في معركة الكفار وما لم يكن سقطا لم يبلغ حمله 6 أشهر ولم تظهر عليه علامة من علامات الحياة فإن الأولى في تغسيل الميت الأصل فيه أنه يغسل الرجال والنساء النساء فهذا هو الأصل في التغسيل. ولكن هل يجوز أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت أو الزوجة زوجها إذا مات؟ ففي الحديث دليل على أن للرجل أن يغسل زوجته وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم بخلاف أبي حنيفة قال لا يغسلها زوجها، وإنما يجوز لها عنده أن تغسل هي زوجها لأن عليها عدة تعتدها بعد الوفاة بخلاف الزوج، فإنه لا عدة عليه. فلو كان معه ثلاث غيرها فأراد أن يحدث رابعة بمجرد موتها لجاز له ذلك، فكيف يغسلها؟ قال الجمهور لا يزال الأمر قائما إذا ماتت وهي في عقده لم يحصل فراق ولا بينون ولم يرتد أحدهما، فعند الموت فكان الحكم ممتدا إلى أن تجبر أنه يجوز له أن يراها وأن يغسلها وأن يلحدها كذلك في القبر. وهذا دليل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو مت قبلي لغسلتك، إشارة إلى اعتنائه عليه الصلاة والسلام بها وإكرامها بتوليه شؤون غسلها، كما يدل عليه الحديث الذي يليه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه رواه الدارقطني، فهو زوج يغسل زوجته عند موتها. والأمر أوسع في تغسيل المرأة لزوجها، حتى جاء في رواية أبي داود غير عن عائشة أم المؤمنين قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه، أنها بتتولى مع أمهات المؤمنين تغسيله عليه الصلاة والسلام، فهو إشارة إلى أنها ترى فيما هو مشهور بينهم جواز تغسيل المرأة لزوجها. وكذلك هي أسماء راوية هذا الحديث، توفي سيدنا أبو بكر الصديق وهي في عقده، وجاء في رواية البيهقي أن سيدنا أبا بكر أوصى أن تغسله امرأة أسماء بنت عميس هذا، وأنها استعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك ولم ينكر ذلك أحد. وجاء في كتب الحنابلة للرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع، والمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. فمن الأحق إذن بتغسيل الميت؟ المالكية رأوا تقديم الأحي من الزوجين، إن كان الميت زوجة فزوجها أحق، وإن كان الميت زوج فزوجته أحق بتغسيله. فقدم المالكية الزوج بالنسبة لزوجته والزوجة بالنسبة لزوجها على عصبتهم، ثم الأقرب من العصبة، ثم المرأة المحرم، هذا إذا كان الميت رجل، وإن كان الميت امرأة فزوجها أيضا مقدم عند المالكية، فإن لم يكن لا زوج أو أسقط حقه فأقرب امرأة إليها، ثم امرأة أجنبية، ثم رجل محرم. يقول الشافعية أن الأقارب أولى في حق الميت وتغسيله، كما باشر تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم الأدنون من أهل بيته، فباشر تغسيله سيدنا علي بن أبي طالب، وكان معه ابن عباس يصب عليه الماء، وكان يشهدهم ويقرب لهم الماء، أيضا مولاه أسامة بن زيد. وبذلك قال الشافعي أن الأقارب هم الأولى وهم مقدمون على الزوجة، فيقدم من الرجال العصبات ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم. وقال عندهم الشافعية وجه في تقديم الرجال الأقارب ثم الزوجة ثم الرجال الأجانب ثم النساء المحارم، ووجه ثالث كقول المالكية في تقديم الزوجة. وإذا كان الميت امرأة فنساء القرابة هن المقدمات، ثم النساء الأجانب، ثم الزوج، ثم الرجال الأقارب ذو المحارم. وهكذا يقولون المحارم بعد النساء أولى ومقدمين على من سواهم. يقول الحنابلة الأولى بالتغسيل وصي الميت، والذي يتولى ويباشر التغسيل إذا كان عدل، ومنه إذا وصى لامرأته أن تغسل. واستدلوا بقصة أبي بكر الصديق فأنه وصى لامرأته فيكون الوصي هي الأولى، واستعانت عند الحاجة عبد الرحمن بن عوف. بعد الوصي أبو الميت وإن علا ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب، فالأقرب مثل الميراث، ثم الأجانب. إذن علمنا أن للمرأة تغسيل زوجها ما لم يحدث قبل الموت فراق من طلاق باين أو ثلاث أو وقوع ردة لا سمح الله تبارك وتعالى. بل أيضا قال الشافعية لو طلق حتى رجعيا ومات أحدهما في العدة مع إثباتهم للإرث في وقت العدة لم يكن للآخر غسله، كما أن النظر في حال الحياة حرام. فإذا حصل طلاق قبل ذلك فلا تغسل زوجها إذا مات. ويقول الحنفية ليس للزوج تغسيل زوجته، وفي هذا رواية عند الحنابلة، بخلاف الزوجة فإن لها الحق في تغسيل زوجها. كما أسلفنا في ذكر الفرق أن عليها عدة من بعده ولا يمكنها النكاح، فهي بذلك تتولى تغسيله في هذه المدة. وقلنا إن الجمهور قالوا بخلاف ذلك، وقال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقد قال المالكية والشافعية بإطلاق الجواز أن يغسل الرجل زوجته، وجعل الحنابلة ذلك جائزا مع الكراهة وأن غير أولى، ومنع الحنفية أن يغسل الزوج زوجته، وقالوا قد انتهت الزوجية بالوفاة. كان هذا هو الحكم. فما الحكم في تغسيل الأطفال؟ يقول أهل العلم للمرأة أن تغسل الصبي الصغير، ويقول المالكية ما كان 8 سنوات فما دونها، يقول الحنابلة ما كان 7 سنوات فما دونها. أما الحنفية والشافعية فقالوا ما لم يكن مشتهى فيجوز للمرأة أن تغسله ما دام في صغره، ولم يقيدوه بالثمان كالمالكية ولا بالسبع كالحنابلة. فالأمر راجع إلى بنيته ونمو جسمه. نعم. فكذلك هل يجوز أن يغسل الرجال الطفلة الصغيرة؟ كذلك يقول الحنفية والشافعية لا بأس الرجل أن يغسل الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت. ويقول جمهور المالكية يجوز غسل صبية رضيعة وما قاربها كزيادة شهر على مدة الرضاع، لا بنت 3 سنين. يقولوا لا، بنت 3 سنين فما زاد يغسلها النساء ولا يغسلها الرجل إلا المحرم. وكذلك يقول الإمام أحمد لا يغسل الرجل الصبية إلا ابنته الصغيرة، كما جاء عن ابن قلابة أنه غسل بنتا له، وهكذا كان يقول الحسن سواء. ولكن إذا جاء صبيان وقاموا غسلوا لنا ميتا وهم دون البلوغ فهل يكفي هذا؟ هم من جنس المكلفين ولم يكلفوا بعد، قاموا الأطفال وغسلوا الميت وكملوا تغسيله وما حد جاء من الكبار، هل يحتاج أن يعيد الكبار تغسيله؟ قد صح تغسيل ما داموا مميزين عقلاء وقاموا بتعميم البدن بالماء كامل صح غسلهم لأنهم من جملة المكلفين. الله لا إله إلا الله. ثم اختلف الفقهاء لو أن ميتا غسل نفسه كرامة فهل يجزي ذلك؟ وقد خرج عن حد التكليف أنه قد صار من أهل البرزخ ما داري التكليف، فقال جمهورهم علينا نحن نقوم بالأمر هذا الكرامة الوحدة. وقال آخرون يكفي قد تغسل وأصلهم من جنس مكلف وإن كان خرج الآن عن التكليف بالموت. وكذلك لو أن غريقا غريقا في بحر ونحوه ثم أخرجناه قالوا قد تغسل، من غسل؟ ماشي تغسل، لا يجب على المكلفين أن يغسلوه، فلا يكفي هذا لأنه وقع في الماء من غير اختياره ولا ولم يغسل أحد، فإن الأمر معلق بالمكلفين بعد وفاة الميت بينهم أن يغسلوه فيكون فرض كفاية عليهم. أيوة. يقول وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. فيدل أنه يصلى على من قتل بحد وإن لم يكن بنفسه صلى الله عليه وسلم الذي صلى عليها، فقد قال الإمام مالك لا ينبغي للإمام أن يصلي على مقتول في حد ليكون ذلك زجرا للفساق أو هيبة لأمر الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية أنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. ومن هنا يقول الجمهور أنه يصلى على من قتل في حد وعلى من كان ابن زنا ثم مات بيننا فحكمه حكم غيره، كما جاء في تجنبه الصلاة على من قتل نفسه ولكنه صلي عليه. عن جابر بن سمرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص بجمع مشقص نص العريض ترك الصلاة عليك العقوبة ولكن غيره صلى عليه، لذا قال عامة الفقهاء أنه يصلى عليه ولو كان قاتل نفسه، وإنما يترك صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بنفسه زجرا كما كان لا يصلي على من مات وعليه دين. وهكذا الحكم في هؤلاء الأموات. والحديث في الغامدية يروى عن سيدنا بريدة قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم وسكت منها. فلما كان اليوم الثاني قال يا رسول الله لما تردني لعلك تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال إما لا يعني ما دمت حبلى فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت تتوب الصبي في خرقه وقالت هذا قد ولدته فأقم عليه لحد وطهرني. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي وفي يده كسرة خبز، من كان يرى النبي أنه استغنى عن الرضاع وأنه يأكل. قالت يا هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل سيدنا خالد بن الوليد فرمى رأسها ونضح دم عليه فسبها، فسمع النبي سبه قال مهلان يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها، أمر بها صلي عليها لم يصلي بنفسه عليها ولكن أمره أن يصلى عليها، ف فصلي عليها ودفنت. لكن جاء في رواية أن صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى عليها، وأن سيدنا عمر قال يا رسول الله تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال له لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. هكذا. إذن فمن قتل في حد فيصلى عليه. وقال الإمام مالك وكذلك يذكر عن أحمد يقول يتجنب الصلاة الإمام والمشهورون بالفضل في البلد ويصلي عليه غيرهم. وقال سيدنا الإمام الشافعي بل يصلي عليه الإمام وأهل الفضل ومن دونهم من أهل البلد سواء. إذن فالكل اتفقوا على أنه يصلى عليهم، لكن الخلاف في الإمام وأهل الفضل، وتشمل الروايات واحتمال صلاة صلى الله عليه وسلم على بعضهم وأمره بالصلاة على بعضهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله خواتيمنا وجعل قبورنا رياضا من رياض جنته، وثبتنا على ما يحبه منا، وتولانا بما هو أهله ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.